بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سلم كثيرا وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن آداب المعلم في حجة طالب العلم تكملة لما سبق، قال: واحذر أن تمارس معه ما يجره وطلب غلسة رخمة بردة، يحضر مخصوص عشان يقرف الايه المعلم فيضيق صدره ولا يستطيع أن يخرج ما عنده فيبخل فيضر بالمعلم ويضر بنفسه ويضر برفقته بطلبته. ومنه ما يسميهم ولدون حرب الاعصاب، منه حرب الاعصاب بمعنى امتحان الشيخ على القدره العلميه والتحمل، يفضل يسالك ويجيب لك غلطات ومسائل عويصه ومشاكل ويخطئك فيما يعلم انه صواب، كل ذلك بيلعب بايه؟ باعصابه. ومثل هذا يبتليه الله عز وجل بمن يفعل به هذا وزياده. قال: واذا بدا لك الانتقال الى شيخ اخر، ده من ادب الشيخ، استاذنه عن اذنك شيخ سليمان انا اذهب اتعلم من فلان كذا، فإنه أدعى لحرمته وأملك لقلبه في محبتك والعطف عليك. قال إلى آخر جملة من الآداب يعرفها بالطبع كل موفق مبارك، هذه مسائل فطرية معروف، لأنه منك بمنزلة الوالد، بل هو عند أهل العلم والفهم والفطنة أعز عليك من الوالد، وفاء لحق شيخك في أبوته الدينية أو ما تسميه بعض القوانين الرضاع الأدبي حتى في الغرب، وتسميه بعض العلماء له الأبوة الدينية. قال: أليق وتركه أنسب، واعلم أنه بقدر رعاية حرمته يكون النجاح والفلاح، لأن البركة في العلم أن ترعى حرمته، وبقدر الفوت يكون من علامات الإخفاء. ثم قال تنبيه مهم: أعيذك بالله من صنيع الأعاجم والطرقية والمبتجع، يعني أقبح شيء أن يمسك له فداء، وهذا في الغالب إذا غلى في هذا الطريق يغلو في الطريق الآخر. أنا أذكر من كان يحمل الحذاء لشيخنا الشيخ مصطفى، فقل له: يا أخي هذا غلو، يعني لا يحب الشيخ ولا وهذا منهي عنه أصلا شرع. هذا انتقل من فعله هذا لرمي الشيخ من خوارج ومبتدع إلى غير ذلك من الأمور. قال: وأعيذك بالله من صنيع الأعاجم والطرقية والمبتدعة الخلفية من الخضوع الخارج عن أداب الشرع. أنت تتأدب لكن لا تتجاوز في أدبك حدود الشرع، لا تكن من الغالين، من لحس الأيدي كل ما تشوف، وتقبيل الأكتاف والقبض على اليمين باليمين والشمال عند السلام كده، كحال تودد الكبار للأطفال والانحناء عند السلام لا يجوز، واستعمال الألفاظ الرخوة المتخاذلة سيدنا مولانا ونحوها من ألفاظ القدم والعدل. هذه مسائل أصلا ألفاظ وما شابه تخضع لأعراف الناس، سيدنا مولانا مثل هذا لا يجوز، العرف أنه من باب الإيه؟ تعظيم للشيخ وحفظ حرمته. وانظر ما يقوله العلامة السلفي الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الجزائري في البصائر، فإنه فارق السياق، بيدلك على موطن آخر. الأمر التاسع عشر: رأس مالك، رأس مالك من شيخك أيها الطالب القدوة بصالح أخلاقه. الشيخ يقول له أخلاق حسنة وأخلاق سيئة، فأنت تترك السيء وتتغاضى عنه وتحاول أن ألا تضع عينك عليه لا تكن كذباب، وأن تقتدي بحسن الأخلاق وكريم شمائله. أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد، يبقى الأصل تعلم من أخلاقه، لكن لا يأخذك الانتفاع في محبة شيخك فتقع في الشناعة من حيث لا تدري، وكل من ينظر إليك يدري، فلا تقلده. عايز يعمل كل هذا الشيء بصوته نغمته مشيته حركته وهكذا، ولا مشي وحركة وهيئة، فإنه إنما صار شيخا، هو لم يصر شيخا بالحركات والنغمات ومع الصوت وشعره خفيف شعره طويل وكلابية طويلة، لا، إنما صار شيخا جليلا بأشياء أخرى، فلا تسقط أنت له بالتبعية في هذه الأشياء، أردت أن تتبع أتبعه في أدبه في علمه في اجتهاده في صبره في محاسن أخلاقه. قال: الأمر العشرون: نشاط الشيخ في درسه يكون على قدر مدارك الطالب، ده الأصل، في استماع وجمع نفسه وتفاعل أحاسيسه مع شيخه في درسه، ولهذا فاحذر أن تكون وسيلة قطع لعلمه، واحد بيكلم واحد، واحد بيفتح في موضوع مش موضوع الدرس، أو يكسل أو يفطر أو يتكئ أو ينصرف أو يبص في الساعة، كل هذه حركات لا شعر لها شيخ سليمان، قرع مش لازمة، فلهذا فاحذر أن تكون وسيلة قطع العلم، طالما أنه يعطي وطالما أنه منفتح وصدره منشرح للعطاء فلا تكن أنت وسيلة قطع، تكسل تفطر الاتكاء تنصرف الذهن. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: حق الفائدة ألا تصاق إلا إلى مبتغيها، ولذلك كثر منهم أن يطرد بعض المعرفين من الدرس عند مروق الدرس. زي ما أقول لك الغلس، طالب الغلس الرخم اللي بيتكلم كثير بيتحرك كثير يكلم جليسة ويفعل أشياء لا تليق بالطالب، كان كثيرا، حتى هذا أسلم لصدره وهذا أنفع لرفقته. اطلع بره، لو اتعملت دلوقتي هيقوم حرب شعواء مش عليا، على المكان كله حرب شعواء يعني لا نهاية لها. محمد عبد الناصر بس ما نعملش يا عم صابرين. حق الفائدة لا تساق إلا إلى مبتغيها ولا تعرض إلا على الراغب فيها، فإذا رأى المحدث بعض الفطور من المستمع، ولذلك إياك أن تشعر شيخك منك فطورا فيمسك عن بعض ما يريد أن يبثك إياه، فإذا رأى المحدث بعض الفطور من المستمع فليسكت، فإن بعض الأدباء قال نشاط القائل على قدر فهم المستمع. كل ما تجد فهم، وإن كنت أرى أن هذه قد تكون آفة في خطباء الجمعة، أنه إذا رأى نشاطا كبيرا في الناس وانتباههم إلى ذلك زاد عن الحد الذي لا ينبغي له أن يزيد، اشتغل ساعة ساعة ونص ساعتين، لكن هناك قدر لا ينبغي أن يزاد عنه. كلنا بنقع في الأخطاء دي يا شيخ ربيع، الأصل أنت شكرا ربع ساعة عارف ولا تدري؟ أفضل هذا، أفضل وهذا يعني ألصق منهاج لو استطعت أن تجمع الموضوع مثل هذه
المفروض كلام، المفروض تكون معك،
لا مش المفروض كلام يعني لا تزيد. يعني أنا أرى أن نصف ساعة كثير ونصف ساعة خمسة كثير، كلنا أنا أقول لك كلنا بنتجاوز تجاوز شديد. قال نشاط الفاعل على قدر فهم المستمع، ثم ساق بسنده عن زيد بن وهب قال قال عبد الله وابن مسعود حدث القول، حدث القول ما رمقوك بأبصارهم فإذا رأيت منهم فترة فانزع، ولأن تتركهم وهم راغبون فيما عندك خير من أن تتركهم وقد مللتهم. ثم ملل فسأذكرك. الأمر الحادي والعشرون الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة، وهي تختلف من شيخ إلى آخر، فافهم افهم، وهي تختلف من شيخ إلى آخر، ولهذا أدب وشرط. فأما الأدب فينبغي لك أن تعلم شيخك أنك ستكتب، لأنه ربما تلفظ بأشياء لا يريدك أن تكتبها، أو كتبت ما سمعته مذاكرة. وأما الشرط طبعا إن كان معروف عرفا أن كل من يحضر يكتب لا يشترط أن يستأذنه، وأما الشرط فتشير إلى أنك كتبته من سماعه من درسه، فهذا ما أفادني به شيخي في بعض المجالس. الأمر الثاني والعشرون التلقي عن المبتدع، هل يتلقى عن المبتدع ولا لا يتلقى عنه؟ طبعا مسألة المدارس مدارس الحجاز كلها تتوسع جدا في مسألة دي. قال احذر أبا الجهل المبتدع الذي مسه زيغ العقيدة. طبعا معظم أصحاب القراءات الآن ليش من السلفيين شيخ حسن صح؟ هم شوائب أصحاب العلماء القراءة معظمهم مش سلفيين صح؟
لا مش بالعكس،
دول بدع. كنت حد يكون من دول بدع؟
فيهم فرق كده
ايه البدع؟
لكن في لكن مثلا مثلا أصحاب الجماعات مثلا فيهم مثلا هم قراءة
في صوفية في أشعار معظم طيب. قال احذر أبدا علم القراءات لا ينتشر في السلفيين، ليس منتشرا في السلفيين انتشار صغيرين من الكتب، أقصد الأشعار المطردية والصوفية وغيرهم ينتشر فيهم أكثر من
الشعر الفرق الثانوي أكثر. نعم.
قال احذر أبا الجهل المبتدع الذي مسه زيغ العقيدة وغشيته سحب الخرافة يحكم الهوى ويسميه العقل، تكلم عن المعتزلة ومن شابههم، ويعدل عن النص وهو العقل إلا في النص، ويستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح، ويقال لهم أيضا أهل الشبهات وأهل الأهواء. ولذا كان ابن المبارك رحمه الله يسمي المبتدعة الأصابع. قال الذهبي رحمه الله إذا رأيت المتكلم والمبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث يعني الكتاب والسنة وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل، وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الضوء الصوفي يعني والوجد فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر أو قد حل فيه، فإن جبنت منه فاهرب وإلا فاصرعه وابرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي واخنقه. وقال أيضا قرأت بخط الشيخ الموفق قال سمعنا درسه أي ابن أبي عصرون مع أخي أبي عمر وانقطعنا، فسمعت أخي يقول دخلت عليه بعد فقال لمن قطعتم عني؟ قلت إن ناسا يقولون إنك أشعري، فقال والله ما أنا بأشعري. يعني أنت مجرد أنك تسمع عن شيخ
كلمة
دعاية معينة ثم تبتعد عنه لأجل هذه الدعاية دون أن تتثبت فمن الخاسر؟ وعن مالك قال لا يؤخذ العلم إلا عن أربعة، العلم يبتعد في الأخذ فيه عن أربعة: سفيه يعلم السفه وإن كان أروى الناس يعني أحفظ الناس، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس فإنه لا يؤمن من الكذب الشرع، وإن كنت لا أتهمه في الحديث، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما حدث أو ما يحدث به. هو صالح وزاهد ولكن زهده وصلاحه ورعه لنفسه، بيحفظ الرواية فلا ينبغي أن يحدث. فيا أيها الطالب إذا كنت في السعة والاختيار، هنا الشيخ ضبط ضبط جيد جدا، هذه المسألة واسعة، عندك سني ومبتدع تأخذ عن من؟ لكن لو لم يوجد في علم معين لا يمس علم العقيدة إلا المبتدع تأخذ عنه هذا العلم، القراءات أو الفقه أو غيره، ولا تأخذ عن مبتدع رافضية أو خارجية أو مرجئية أو كبورية، فإنك لم تبلغ مبلغ الرجال صحيح العقد في الدين، متين الاتصال بالله صحيح النظر، فقف الأثر إلا بهجر المبتدعة وبدعهم، نعوذ بالله من البدع وأصحابه. قال رحمه الله تعالى، هذا كلام مهم، قال: وكتب السير والاعتصام بالسنة حافلة بإجهاز أهل السنة على المبتدعة. كان أحد إخواننا السعوديين يقول يعني أنا أرى غرض بعض طلبة العلم والمشايخ، وهذا لا يصح إن صح في العصور المتقدمة عصر محمد بن عبد الوهاب ومثلاه وقوة الدولة وسيطرة السلفيين عليها، فإنه لا يصح في هذه الأعصر التي سيطر عليها، كلام عن الدولة السعودية، العلمانيون والليبراليون. ومنابذة المبتدعة والابتعاد عنهم كما يبتعد السليم عن الأجراب المريض، ولهم قصص وواقعات يطول شرحها، لكن يطيب لي الإشارة إلى رؤوس المقيدات فيها، فقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحتسبون الاستخفاف بهم، استخفاف بالظالم بالمجرم بالمعتدي بالمبتدع، وتحقيرهم ورد المبتدع وبدعته، ويحذرون من مخالطتهم ومشاورتهم ومؤاكلتهم، فلا تتوارى لا تتجاور نار سني ومبتدع. وكان من السلف من لا يصلي على جنازة مبتدع، هذا طبعا لأجل ماذا؟ الزجر عن البدعة فينصرف، وهذا طبعا في عصور قوة الإسلام وسيطرة الاعتقاد الصحيح وسيطرة الدين وأهل الدين. وقد شهد من العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله انصرافه عن الصلاة على مبتدع، وكان من السلف من ينهى عن الصلاة خلفهم، طبعا لا صح، وينهى عن حكاية بدعهم، لأن القلوب ضعيفة، لذلك يقولون أكثر من ذكر الخير فينتشر، وكف عن ذكر الشر فيندثر، الشبه خطافة. وكان سهل بن عبد الله التستري لا يرى إباحة الأكل من الميتة للمبتدع عند الاضطرار، ليه يا مولانا؟ قال: لأنه باغ، قوله تعالى: فمن اضطر
غير باغ،
هو باغ ببدعته، لذلك لا يحل له أن يأكل من الميتة المضطرة. وكانوا يطردونهم من مجالسهم كما في قصة الإمام مالك مع من سأله عن كيفية الاستواء، وفيه بعد جوابه المشهور: أظنك صاحب بدعة، وأمر به فأخرج، وأخبار السلف متكاثرة إلى غير ذلك. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.